بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى آله
وعلى الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كان بحثنا حول هذه الآية المباركة، وذكرنا ما يقرب من ستة معاني في الموارد التي استعملت روح في القرآن، ولا مزيد على ذلك، لا نطيل. وهناك من المعاني الشيء الذي يكون في الإنسان وبه يتحرك ويعمل ما يعمل، ولكن في هذا المعنى، في معنى الروح، كذلك نذكر أن في معنى الروح الذي كان مع رسول الله أو روح الأمين روح القدس، هناك قول لأمثل. الأمثل احتمل أن في الروايات التي نرى أنه يقول الروح غير الملائكة وأشرف من جميع الملائكة وأعظم من جميع الملائكة، هذا معناه أن الروح الذي كان في رسول الله، وهكذا تعبيره. نقرأ في بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآية، إن الروح مخلوق أفضل، يعني آية التي فوق، يعني يسألونك عن الروح، أن الروح مخلوق أفضل من جبرائيل وميكائيل، وكان هذا المخلوق برفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبرفقة الأئمة الصادقين عليهم السلام من أهل بيته من بعده، حيث كان يعصمهم من أي انحراف أو زلل خلال مسيره. ثم يقول: وإن هذه الروايات لا تعارض التفسير الذي قلناه، بل هي متناسقة معه ودائمة له، لأن الروح الإنسانية، يعني قبل ذلك ذكر أن هذا روح رسول الله روح أئمة أهل البيت عليهم السلام كان كروح سائر الناس، ولكن هذا الروح بما أنه تتكامل وتصل إلى مدارج عالية يصير أشرف من جميع الأنبياء. إن هذه الرواية لا تعارض التفسير الذي قلناه، بل هي متناسقة معه ودائمة له، لأن الروح الإنسانية لها مراتب ودرجات، فتلك المرتبة من الروح الموجودة عند الأنبياء والأئمة عليهم السلام هي في مرتبة ودرجة عالية جدا. ومن آثار العصمة من الخطأ والذنب، وكذلك يترتب عليها العلم الخارق، وبالطبع فإن روحا مثل هذه هي أفضل من الملائكة بما في ذلك جبرائيل وميكائيل. خلاصة كلامه أن ما ورد في الروايات أن روح الأمين وروح القدس الذي كان ينزل على رسول الله، المراد روح رسول الله، كان مع رسول الله دائما، جاء أنه كان مع رسول الله دائما، المراد من ذلك روح رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، بما أن أرواحهم تتكامل أكمل شيء، ولذلك هذا الروح الذي كانوا يحملونها وكان فيهم، هذا الروح كان روحا يعصمهم أو تعصمهم من الخطاء وجعلهم معصوما، فعلى ذلك روح رسول الله وروح أئمة الهدى عليهم السلام أفضل من جبرائيل ومن ميكائيل ومن الملائكة. فأراد أن يقول يفسر بهذا المعنى. ولكن عندما نراجع إلى بعض التعبيرات التي في الروايات، لا تلائم تلك التعبيرات مع تفسير الذي جاء في الأمثل، أن نقول المراد من روح القدس أو روح الأمين الروح الذي كان يرافق رسول الله ويعصمه من الخطاء ويدله طريق الهداية، المراد من ذلك روح رسول الله التي بها حياتها كسائر الناس. لماذا؟ لأننا نرى أن أمير المؤمن في نهج البلاغة يذكر أن الله تبارك وتعالى قد وكل أشرف ملك من ملائكه من ملائكته إلى أن كل يوم يأتي له بمعالم الإيمان وكذا وكذا وهو ينتقل إليه. هذا التعبير الله وكل أشرف ملائكته تعبير ملائكة، وكأنه مضافا إلى أن روح الطاهرة روح رسول الله نعم أشرف الأرواح، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى جعل مع رسول الله جبرائيل يأتي إلى رسول الله، وكذلك روح القدس وروح الأمين الذي يأتي بالقرآن ينزل على رسول الله القرآن، وكما تعبيرات التي في القرآن. فعلى ذلك أظن أن هذا التفسير لا يلائم على ما نستفيد من الآيات القرآنية ومن الروايات التي وردت حول هذا الموضوع. أفهم
أستاذ قبل أن نذكر هذا السجد، أنت تفضلت أن روح معنا روح النبيل أكرم والأنبياء والأهل البيت أسرمت الله هذا. فإذا هذا هي الروح اللي عندكم، هل الروح من شو اسمه من الأنوار الإلهية اللي كان قبلهم في عرش موجود؟
نعم.
فهي الأنوار الأنوار أو نور واحد لهذا منشأها من نور الويل من نور الله.
نعم كل شيء منشأ كل شيء قائم من الله
نفس هذا كل شيء من الله صحيح.
نعم.
ولكن هاي الأنوار أنوار الإلهية اللي نحن نسميها أشر وأفضل، وهاي النور اللي يرجع المحقيقة من إلى من الأمور من إلى عند إلى علم هو الله تبارك وتعالى، منهم نش من الله تبارك وتعالى هاي الأنوار من وجود الله، ولكن ليس كاملا ولا يعني شو يسمى من شمي از انوار خدا.
لا ما المراد يعني نستجير لله قطعة من وجود الله تبارك وتعالى؟
لا ليس قطعة مولانا، يعني
فما
مع الان الكلام الله مخلوق من الله الاولى
كل شيء،
هكذا هاي الاشياء اذا مخلوق من الله ولكن النور الالهية اللي خاصة لإله من الظلم هذا ما جاء الى حتى يحل كل المشاكل.
يعني نحن لابد ان نبحث عن الواقع لا نحل المشاكل بذهننا. كلام كان مراد من ذلك ان روح رسول الله اشرف نور خلقه الله تبارك وتعالى، هذا صحيح خلقه الله تبارك وتعالى، ولكن نور الله يعني نستجيب من نور الله قطعة من نوره، نور الله ليس له قطعة وليس هذا المسألة انوار. نور رسول الله مخلوق، نور أئمة الهدى مخلوق، ولكن الله نور السماوات والأرض يعني
نبحث الإلهية لينفخ في الروح.
نعم هذا بمعنى التشريف، يعني هذه الروح كانت روحا إلهية، كما أننا نقول أن كعبة بيت الله وأن ننسب كثيرا من الأمور إلى الله تبارك وتعالى، هذا نسبة التشريف، وإلا كلهم خلق الله تبارك وتعالى. ما سوى الله مخلوق لله تبارك وتعالى، وكلها ممكنات لا واجب وجود إلا الله تبارك وتعالى، وكل شيء قائم بالله تبارك وتعالى. طبعا الأشياء الموجودات لله تبارك وتعالى في هذا العالم لهم درجات، بعضهم في مدارج العالية من الكمال والقداسة، وبعضهم في مدارج الدانية من الخباثة والرزالة. فعلى ذلك نعم رسول الله أشرف خلق خلقه الله تبارك وتعالى، خلق نورهم قبل أن يخلق العالم فجعلهم شهودا على هذا العالم، وهم حجج الله تبارك وتعالى، وببركتهم رزق الورى، ونعم هذا صحيح. ولكن أن نقول أن روح رسول الله أو روح آدم عليه السلام غير المخلوق يكون من الله بمعنى جزء من الله، هذا المعنى غلط، من الله يعني مخلوق الله ولكن أشرف ما قرأ الله تبارك وتعالى عز وجل. ولكن كلامي في ما يقول الأمثل
ممكن التشبيه بين العصمة، العصمة هي من ذاتيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الوحي وتنزيل القرآن والتعليم الإلهي. العصمة من ذاتيات الروح القدسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي هو روح القدس أو ما
يسمى. لا كلامنا فيما يقول الأمثل.
نعم.
أن الأمثل أراد أن يقول أن الروح الذي جاء في الروايات كان مع رسول الله، وهذا هذه الروح لأنه عبارة عن روح التي بها حياة حياته كان بذلك، فطبعا حياته دائما كان معه هذا الروح، وهذا الروح الذي عصمته. ولكن أنا أقول هذا خلاف ظاهر الآيات والروايات. ظاهر الآيات نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من الموقنين، أو أيدك بروح القدس. عيسى عليه السلام مرة رسول الله، التعبير غريب من هذا التعبير. هذه التعبيرات تدل على أن هذا الروح الذي كان ينزل على رسول الله، روح القدس، روح الأمين، هذه أمور غير وجود رسول الله. الله تبارك وتعالى كان يؤيد رسول الله بما شاء. من جملة أشرف ملائكة كان يرسل رسول الله لتأييد رسول الله ومرافقة رسول الله. على كل هذا كل الكمالات التي حصلت عند رسول الله كلها من الله تبارك وتعالى لتأييد الله. ولذلك نعم أن رسول الله الروح التي كانت بين جنبي، يعني بها حياته، هذا الروح أشرف الأرواح، وهي وصلت إلى درجات كاملة بحيث يستحيل منها المعصية والخطأ. ولكن مع ذلك أن نقول أن نفس الشيء روح الأمين وروح القدس المراد هذا الروح، هذا خلاف الظاهر. على كل هذا بالنسبة إلى المعاني التي ذكرناه في الروح، هناك روح إنساني، هذا الروح التي للإنسان. يسألونك عن الروح، يمكن أن يكون السؤال عن روح الإنسانية التي بها كل إنسان وحي، ما هي؟ فقول الله تبارك وتعالى قل الروح من أمر ربي، أراد الله تبارك وتعالى لا يجيبهم، بل قال من أمر ربي، يعني أمر لا يستطيعون أن تفهموا معناه. بالنسبة لهذا الأمر، أن في المجمع يذكر كلمات القدماء في معنى الروح، ما المراد من الروح؟ أقول اختلف العلماء في ماهية الروح، فقيل أنه جسم رغيق هوائي متردد في مخالق الحيوان، وهو مذهب أكثر المتكلمين. هنا لا بأس أن نشير إلى نقطة، هناك خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، أن الفلاسفة يقسمون الجوهر إلى قسمين، جوهر مجرد وجوهر كثيف. جوهر المجرد الأرواح والملائكة، هذه الأمور جوهر مجرد، والإنسان وسائر الموجودات الأجسام يجوهر كثير. ولكن المتكلمين لا يرونها كلها جسم، ولكن جسم على قسمين، جسم لطيف وجسم كثيف. ولذلك هؤلاء الفلاسفة يفسرون الملك، يقولون الملك جوهر مجرد علوي يتشكل بأشكال مختلفة إلا الكلب والخنزير، وجن جوهر مجرد سفلي يتشكل بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير. ولكن المتكلمين لا يقبلون هذا التعريف، يقولون الملك جسم لطيف يتشكل بأشكال مختلفة، والجن كذلك جسم لطيف. ولذلك عندما يريدون يفسروا معنى الروح، ما هي الروح، ترى أن هؤلاء المتكلمين يقولون جسم رغيق هوائي متردد في مخارج الحيوان، وهو مذهب أكثر المتكلمين، واختاره الأجل المرتضى علم الهدى قدس الله روحه. يعني السيد مرتضى هو اختار هذا المعنى، الروح عبارة عن جسم هوائي رغيق. وقيل جسم هوائي على بنية حيوانية، في كل جزء منه حياة، عن علي بن إيسى. يقول هذا جسم، ولكن جسم في كل جزء منه حياة. نحن هذا الجسم البدني لا، ليس في كل جسم حياة، الآن في أصابعنا في الأظفار ليس حياة، ولكن هم يقولون هذا الجسم في كل جزء منه حياة، هذا علي بن إيسى. قال فلكل حيوان روح وبدن، إلا أن منهم من الأغلب عليه الروح ومنهم من الأغلب عليه البدن. يعني يقول كل حيوانات لهم روح ولهم جسم، أو لها روح ولها جسم، ولكن في بعضها غلب عليهم الجسم على الروح، فيهم الروح على الجسم، ففي بعضهم غلب الروح على أظهر أراد سائر الحيوانات غير الإنسان بدنهم غالب على روحهم، وفي الإنسان روحه غالب على البدن. هذا التعبير الذي جاء هنا. نعم. وقيل أن الروح عرض ثم اختلف فيه، يعني إلى الآن إما يكون جوهر مجرد وإما يكون جسم لطيف، والجسم والجوهر كلاهما من مغولة الجواهر ليس من الأعراض. الجواهر عبارة عن كل الموجودات التي بنفسها موجود، والأعراض شيء لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن جوهر. فهؤلاء يقولون الروح عرض ثم اختلف فيه، فقيله هو الحياة التي يتهيأ به المحل لوجود القدرة والعلم والاختيار. يقولون أن الجسم وهو محل للروح، الروح عارض على الجسم، فعرض والجسم والجوهر، ولكن هذا العرض يجعل الجسم قابل للقدرة والعلم والاختيار. يعني تأثير هذا العرض على هذا الجوهر، جوهر الجسم، يصبح الجسم قادرا على القدرة والعلم والاختيار، وهو مذهب الشيخ المفيد رضوان الله عليه أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والبلخي. فجماعة من المعتزلة البغداديين اختاروا هذا الرأي كذلك. وغيل هو معنى في القلب، هذا شيء معنى في القلب الإنسان، وهو عن الأسوار. وغيل أن روح الإنسان وهو الحي المكلف، روح عبارة عن ذاك الحي المكلف. هذا تعبير هذا المعنى عن ابن الأخشيد والنظام. وقال بعض العلماء إن الله تعالى خلق الروح من ستة أشياء: من جوهر النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلوم. هذه الأمور الستة هي التي شكلت الروح، فالروح عبارة عن معجون أو مركب من هذه الأجزاء الستة التي ذكروها: النور والطيب والبقاء والحياة والعلم والعلوم. ألا ترى أنه ما دام في الجسم كان الجسد نورانيا يبصر بالعينين ويسمع بالأذنين ويكون طيبا، فإذا خرج من الجسدين نتن الجسد، فكان الطيب من وجود الروح نتن الجسد، ويكون باقيا فإذا فارغه الروح بلا وفنى. هذا الجسم باق ما دام الروح فيه، ولكن عندما يخرج هذا الجسم يبلو ويحلم.
وهل هذه الصفات الستة بعد خروج من الجسم، بعد خروج الروح من الجسم، هالروح كمان هي تستطيع تحلم؟
الآن لا نصدر، الآن كلامنا فيما قيل. قالوا كل هذه الأعمال الكلمات التي قالوا هو مجرد تخمينات وأفكار، ولا يمكن نعتمد على مثل هذه الأقوال. ولذلك تركيب النور والطيب والبغاء والحياة والعلم والعلوم في إشكالات كثيرة. العلوم والبغاء هذا ليس شيء قائم بالأشياء الأخرى، ولكن النور شيء مستقل، وكذلك الحياة شيء مستقل، ولكن العلو إضافة الجهل، والبغاء كذلك الشيء إذا ليس الشيء الخارج عن الأشياء، الشيء من باقي ومن فاني. نذكر كلمات من قال هذه الكلمات. فهؤلاء قالوا استدلوا على أن الإنسان أن الروح مركب من هذه الأجزاء الستة، لأنه فإذا خرج من الجسد نتن الجسد ويكون باقيا، ما فإذا فارغه الروح بلا وفنى، ويكون حيا وبخروجه يصير ميتا، ويكون عالما فإذا خرج منه الروح لم يعلم شيئا، ويكون علميا لطيفا توجد به الحياة، بدلالة قوله تعالى في صفة الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فرحين وأجسامهم قد بليت في التراب. فعلى ذلك علو الروح بما أنه بعد ما يموت أنه باق بهذه الآية المباركة: أشهد بل أحياء عند ربهم يرزقون وأجسامهم قد بليت في التراب. هذا قول من الأقوال. على كل حال بالنسبة إلى حقيقة الروح ما قاله الله تبارك وتعالى من أمر ربي، مجرد التخليصات والأفكار لا بأس من هذه الأفكار، لا مرافقة بين التوحيد وهذه الأفكار.
مطلق على هذا التبادل الآن بين الناس أنه روح على روحي روحي بالذات لكن أهم كما أنه في نحن لو سيروح عن شيء آخر هم يعني في سورة القلب إن أعزلناهم في القلب بعدين يقول
الملائكة
والروح من هذا الرب من كل أمر يبني رب هناك من ذاك الأمر هذا أولا يعني له. وإذا كانت هذه الروح هذه العبارة البعدية التي بعد الأمر شوف من ربي وما أفكر من ذلك الأمر ما علاقة العلم الآن ما علاقة العلم على الآية بالروح شنو البيت جمع يقول مثلا يجيب تعبير آخر ولا تسألوه ولا شو قال لا تسألوا عن أشياء تدركوا تسوقوا نفس اليوم قال ما ولو ما جبتم إلا قليلا أنا عرفت في مرة سابق قلنا أنه أنتم بهذه المعلومات لا تعرفون ما امتلك العالم من علم هذه المعلومات لا تستطيعون أن تدركوا حقيقة الله والروح توضحت بعدان نقلتم رأي ارتباط لا شك أن الجسم غير الروح هذا واضح ودليل موت لكن الروح لها يقال أن لها نوع من الارتباط مع البدن نوع من الارتباط ارتباط تدبيري وارتباط تعلقي تدبيري هي تدبره في الحياة الدنيا إلا إذا كان كئت منها تدبره وأقوى لا تعلق هذا تعلق لي بعد الموت يبقى بعد الموت يبقى ولذلك الآن نحن حينما مثلا الأرواح العاجلة الأئمة عليهم السلام أو الأولياء تكون أرواحا قريبة لأن فترة هذه المدة إن حجم تروح مع البدن وأصبح يتناغمان ويمين ما تتركها ولذلك أمرنا أجل حينما نأتي إلى زيارة نأتي ملابس طيبة و يعني جيت نظيفة طاهرين حتى لا تتأثر في الكورونا نفترق قريبا من البدن فهذا التعلق موجود بين تواضلتم الآن هذا النظرية اللي طرحتها نحو قريب جدا كان سؤالين سؤالين أولا هذا ما هي علاقة هذه العبارة ما تتحدث إلا قليلة وكيف يتبادر الدين أنه من كل الناس تسألهم يقول لك الروح روح القدس يقول لا سؤال يسأل القرآن عن تسألهم عن روح الروحنا الناس يقولوا الثاني التعلق هذا التعلق ما مقدار بالبدن هل تذبح خلاص تذبح عنهم في الدنيا حتى في الدنيا عند ربي مرزقون واضح لكن في الدنيا شكرا.
بالنسبة إلى الآية الظاهر أن الآية إنما يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا بما أنه قال من أمر ربي ما أجابهم بتفسير الروح يقول ليس قد لا تعرفون هذا كثير من الأولى تعرفون ما أوتيت من العلم إلا قليلا يعني أن الإنسان مهما عنده قدرة على تحصيل العلم مع ذلك العلم الذي يحصل ليس إلا قطرة صغيرة من هذا العالم ولا نستطيع كثير من الأمور لا نستطيع أبدا أن نعرف في هذه الدنيا لأن قدرتنا واستعدادنا للفهم قليل وبعضها ما وصلنا إليه يمكن الوصول إليه أن مثلا الكرة الشمس كيف سطح الكرة ما كنا نعرف بعد ذلك بواسطة مراصد كذا عرفوا أنها شيء كبير وأن كذا وكثير من الأمور ما اكتشفها إلى الآن يمكن في المستوى اللي يكتشف ببعض المناظر أو بعض التلسكوبات القوية يمكن يكشفون الأمور ولكن بعض الأمور خارج عن فهمنا المسائل غير المادية عادة خارج عن فهمنا نحن لا نعرف معنى الملك لا نعرف معنى الجن لا نعرف معنى الروح معنى العاقل إلى الآن إذا تسأل الواحد ما هو العاقل إنما يبين العاقل بآثاره لا يستطيع أن يبين حقيقة العاقل إنما بآثاره العاقل الشيء الذي يجعل الإنسان قادرا لفهم المطالب هذا العاقل الروح الشيء الذي به بها الإنسان يتحرك وحياة الإنسان بها، ولكن حقيقة الروح هذا الجسم الذي هذا مثل الهواء مثل الكهرباء يكون في وجودنا، كيف هو؟ لا نعم. وهذا أقرب الأشياء إلينا، ونتيقن بأننا أحياء لسنا ميتين. وكثيرا ما آلاف من الناس رأينا إن انفصل الروح من الجسد فصار الجسد جسما بلا روح، مع ذلك لا نصل إلى العلم. الله تبارك وتعالى أراد أن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لا تتوقعوا أن تعرفوا الروح وإلا تنكرونه، لأن بعضهم كان منكرون يقول بعدما يموت الإنسان يفنى ولا شيء. هذا الإنكار لا وجه له، لأنه ليس فقط أنتم لا تعرفون الروح، لا تعرفون كثيرا من الروح، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا هذا المعنى. وبالنسبة إلى الروح اسم مداوم في البحث إن شاء الله. الآن بلو انتهى الوقت. بالنسبة إلى التعلم بس نقول شيئا عندي نصف الله أسوء القادم نبعد مغسلا. بالنسبة لتعلم الروح بعض الشعراء يجعلون الجسم قفصا للروح، والروح موجود في القفص كظرف ومظروف. هذا التعبير تعبير غير صحيح. هذا في الفارسي يجب شعر هناك مرد باب ملكوتم نیم از آدم خاک چند روزی قفصی ساختند از بدنم، یعنی انا طیر حدیقه الملكوت ولست من عالم التراب، انما ایام قلیله جعلوا لی قفص و جعلوا فی قفص. هذا تعبیر غیر صحیح. ليس وجود الروح في الجسم كوجود المظروف في الذات، كما انه ليس وجوده بمعنى الحلول أن حل الروح في البدن كذلك نؤمن غفير، بل علاقة الروح والجسم علاقة التبادل، أن الروح تتغوى بالجسم، الجسم له آلية للروح أن الروح ينظر ولكن بالعين، ينظر يسمع بالأذن، يتحرك بالأجسام باليد والرجل وما شابه ذلك. فنسبة الروح والجسم نسبة التبادل، علاقة التبادلية، علاقة الفعل والانفعال. الروح تستفيد من الجسم كما أن الجسم يستفيد من الروح. لو لم تكن الروح لما استطاع الجسم أن يرى شيئا ويتحرك. الروح هي التي ترى وهي التي تسمع، ولكن ترى وتسمع بآلة البصر وبآلة الأذن وبآلة الرجل يتحرك. فهذه النسبة بينهما مثل هذه النسبة. ولذلك حتى تكامل الروح يكون بالجسم. الطفل الصغير عندما يتولد من أمه لا من نهج الروح ضعيف، لا قدرة له في الفعل كثير من المسائل، بل مفاهيم لا يعرف وهو حي. ولكن شيئا فشيئا مع تكامل الجسم يتكامل الروح. طبعا هناك بحث أن الروح عند تكاملها قد تصبح تصل إلى مرحلة تكاملها تكامل في الغي والضلال والخباثة، وإما تكاملها في عالم الملكوت والكمالات الإنسانية يصل إلى أعلى درجة. يعني الروح هي التي تستطيع أن تطير إلى السماء، سماء الكمالات، ويصل إلى أعلى مراتب الكمالات، ويستطيع أن يكون أنزل شيء وأدول شيء، وإلى الذعر الجهنم في هذه الدنيا قعم الخباص والرزالة والآخرة عذاب أليم. وإن شاء الله نتابع الدرس في الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.